بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 89، تم تسجيل هذه المادة في 22 رجب 2022 بعد 400 الهجرة، الموافق 26 من شهر أيلول 2000 للميلاد. هذا هو آخر درس في باب المسح على الخفين، حيث أتم الشيخ شرحه على الباب فتكلم عن جواز الاستعانة في الوضوء وعن هيئة الجبة وتطرق إلى بعض خوارم المروءة. ثم تعرض الشيخ لمسألة إدخال الخفين على طهارة تامة وذكر مذاهب العلماء في ذلك، ثم رجح عدم الاشتراط وإنما من باب الاحتياط أن يغسل كلا القدمين أولا ثم يدخل الخفين. ثم انتقل الشيخ إلى باب المسح على الناصية وتكلم حول إسناد الحديث الأول من أحاديث الباب، الحديث 81 من كتاب الطهارة، وفصل القول في رواته ولمن انتقد الحديث على الإمام مسلم. ثم أجاب الشيخ على الأسئلة، وهي: ما المقصود بأطراف الصحيحين؟ ما حكم نزع الخف الممسوح عليه؟ ما هي طريقة المسح على الخفين؟ متى يكون المسح؟ من بنى بيت المقدس؟ ما الحكمة من رعي الأنبياء الغنم؟ من ترك الصلاة والصيام لعدة سنوات فماذا عليه؟ وأخيرا، ما هو حكم نسخ وبيع وشراء واستخدام أقراص الكمبيوتر التي يتم نسخها بطريقة غير قانونية في نظر المدرمجين لها؟ فصل الشيخ في هذه المسألة وبين ما يجوز وما لا يجوز.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فطب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، وفي رواية حتى مكان حين. أما قوله فاتبعه المغيرة فهو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في الحديث، فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغيرة. وأما الإداوة فهي الرسوة والمطهرة والميضاءة بمعنى متقارب، وهو إناء الوضوء. قال فهي الرسوة والمطهرة والميضاءة بمعنى متقارب وهو إناء الوضوء. وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر، فصب عليه في وضوئه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في أواخر باب المسح على الخفين على تبويب النووي رحمه الله تعالى. ما ذكره الشارح من أن الراوي يذكر كلاما عن نفسه بصيغة كأنها عن غيره تقدم مثل ذلك كثير. وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته، فهنا الظاهر أن الحاجة الوضوء، جمعا بين روايات الحديث، فإن صب المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للوضوء، وهذا ما صرح به الشارح فيما بعد. نسمع كلام الشارح. قال وأما رواية حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء في الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة، والله أعلم.
هذا لقب الأسود بن هلال عن المغيرة فيما مضى معنا، وهو قوله
بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه إلى آخر الحديث. وكذلك الرواية التي بعدها وهي رواية مسلم بن سويش الهمداني عن مسروق عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفيها فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. قال وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستهانة في الوضوء. وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة، يشير إلى ما عند أحمد في المسند الخامس حديثين والنسائي في المجتبى وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أربكه، أربك أسامة بن زيد. ولابن مندة جزء مطبوع في من أربكه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فهنا يقول أسامة إن النبي صلى الله عليه وسلم أربكه من عرفة فلما أتى الشعبة نزل فبال فصببت عليه فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمانة. شاهد هنا قول أسامة فصببت عليه، فصببت عليه. ولذا الاستعانة الوضوء بمن يصب عليك في وضوءك هذا أمر لا حرج فيه بإجماع أهل العلم، ولا يوجد ما يدلل على الكراهة. وكذلك من باب أولى من يحضر لك الوضوء، كما ثبت في الصحيحين فيما مضى عن عثمان لما دعا بوضوء. وأما من يوضئك ويغسل يديك ووجهك وأعضاء الوضوء فهذا لم يؤثر فيما نعلم، والأصل في الإنسان أن يتولاه بنفسه إلا عند الحاجة أو الضرورة، وهذا يدور حكمه بين الكراهة وبين ترك الأولى. نسمع كلام الشارع. قال وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام، أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، وهذا متفق عليه فعله غير واحد منهم عثمان. قال والثاني أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء، فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث أن يصب عليه أو أن يصب عليه، فهذا الأولى تركه. وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان. قال أصحابنا وغيرهم وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ والله أعلم. أما الصب فهذا ثابت ولا يقال فيه بالكراهة، وأما المباشرة مباشرة الغسل غسل أعضاء الوضوء فهذا أضعف الأقوال من حيث الجواز أو أضعف الحالات السابقة إلا بحاجة وضرورة، فهذه لها حكمها ويقولون إذا ضاق الأمر اتسع والله أعلم. قال قوله فأخرجهما من تحت الجبة فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروءة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في جبة شامية كما ورد في بعض طرق الحديث الصحيح، ففي الحديث وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فهذه الجبة شامية، والجبة رداء مفتوح يوضع فوق الرداء الأول فهو ما يسمى القسطان، ورجناء الجبة طرفا الجبة قصيران بالنسبة للقسطان، وفي الغالب تبطن الجبة ويلبسها قديما أهل الشام لدرء البرد لحاجتهم إليها، وقد لبسها صلى الله عليه وسلم. وهنالك جهد جيد ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأحاديث أن ينظروا فيه لبعض الباحثين العراقيين اسمه صلاح العبيدي، له كتاب مطبوع وهو كبير اسمه الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي، ذكر الملابس وقسمها لباس رجال ونساء، ثم ذكر الملابس الخارجية والملابس الداخلية، والجيد أنه ذكر صورا من المتاحف، متاحف العالم هذه الصور، وكذلك تقرأ كتب الأدب كتب التاريخ وذكر أسماءها، ويا ليت طالب علم حديث يقوم بهذا، يتتبع الملابس وآخر يتتبع الأماكن الواردة في الأحاديث حتى يحسن تصور ما يرد في النصوص تصورا جيدا ويكون فيه تتبع. وقد كتب بعض المستشرقين قديما وهو أول من طرق هذا الباب كتابا جامعا في هذا الباب. فالجبة جبة هي شبيهة بلباس الأزهريين ما يلبسوه فوق الدجاج اليوم أو فوق القميص، فهذا يكون طويل وطوله دون طول القميص أو الدجاج ما يسمى عندنا اليوم، ويلبس للبرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج يديه بسبب ضيق كمي الجبة من تحت الجبة. وفي الباب الآتي يظهر أن هذه الجبة قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم خلف كتفيه فأظهر كميه هكذا، يعني أخذ الجبة ووضعها خلف كتفيه. وسيأتينا يعني شيء فيه تفصيل في كيفية إخراج النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الباب القادم إن شاء الله. وهنا يجدر أن بعض الأفعال يحسن بالإنسان أن يعملها أو أن يقوم بها في الخلوة دون الجلوة، في السر دون العلم، وملك بعض الأعمال إن أظهرها الإنسان يكون فيه يعني خلل بالمروءة، فيه من خوارب المروءة. عد العلماء كثيرا من الأفعال تفعل من خوارب المروءة، أن يعرف الإنسان مثلا الطريق أو أن يأكل في الطريق إلا لصاحب السوق، أو مثلا أن يصدر حركات أو أفعال يصان عنها أصحاب العقول، بخلاف ما خبرت هذه الأفعال مع أولاده في بيته. فقد صح عن بعض الصحابة أن الواحد منهم كان في السوق كالصبي مع الصبيان يلاعبهم ويمازحهم، لكن هذا يصان عنه في الجلوة بخلاف الخلوة خلاف السر. وهكذا فالإنسان الأصل فيه أن يكون رزينا وأن يضبط حركاته وأفعاله ضبطا جيدا، فلا يفعل شيئا يعد في أعراف الناس أنه من الخوارم أو أنه من العيب أو ما شابه. ولذا قال الشارح فيه جواز في هذه الحاجة وفي الخلوة فالسعيد من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصاب الهدي وبقي الغالب عنده غالبا، وما جعل المغلوب غالبا ولا جعل الغالب مغلوبا. بعض إخواننا تكون عنده سنة يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها مرة فتصبح غالبة عنده، تصبح بيدنه في السر والعلن. فالأصل في الغالب أن يبقى غالبا، والأصل في السر أن يبقى في السر، وفي الجهر يبقى في الجهر، وهكذا. فإن جمال ديننا أن نضع كل شيء ثابت فيه في محله وفي مكانه دون مداخلات ودون تجاوزات. وفقنا الله إياكم الخيرات. نعم.
قال قوله حدثني محمد بن عبد الله بن منير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه. هذا الإسناد كلهم كوفيون.
قلنا أغلب ما ورد في هذا الباب وتكلمنا لما قرأنا الأسانيد على لطائف الإسناد مدار هذا الحديث، بل مدار حديث حذيفة وحديث المغيرة، حديث حذيفة الذي فيه جواز المسح على الخفين في الحضر، وحديث المغيرة الذي فيه مشروعية المسح على الخفين في السفر، مدارهما على الكوفيين. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما
ادخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. إذن أي مسألة؟ رجل أراد أن يمسح على خفيه فتوضأ وغسل رجليه، فغسل اليمنى ثم لبس خف اليمنى، وغسل اليسرى ثم لبس خف اليسرى، فيكون قد أدخل خف اليمنى قبل أن يغسل اليسرى. فهل مسحه بمثل هذه الصورة مشروع أم ممنوع؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. ظاهر قوله هنا صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما بالتسمية طاهرتين، يؤيد ويقوي مذهب الشافعية وغيره من أنه يشترط في الماسح على الجوربين أو الخفين أن يدخل الخفين أو الجوربين بعد تمام الطهارة، بعد أن يفرغ من غسل اليسرى يدخل اليمنى. وهذا مذهب من وقف عند اللفظ دون المعنى، وقفوا عند اللفظ إني أدخلتهما طاهرتين. وأما من غلب المعنى فإنه قد أهمل اللفظ، فيقول: يا ترى كيف يجوز المسح في حق من غسل اليمنى ثم لبس خفها ثم اليسرى ولبس خفها، كيف يجوز له المسح؟ قالوا: يخلع الخف اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى. فيقول حينئذ: قد أدخل خف اليمنى على طهارة كاملة. فقالوا: هذا العمل عبث، هل أنا أعرف حكما في الشرع إنه إن خلع ولبس جاز وإن خلع يجوز؟ فهذا عمل ليس له سبب الطهارة لا من قريب ولا من بعيد. فمن غلب المعنى قال بجواز المسح في الصورة المسألة المبحوثة، ومن وقف عند اللفظ قال لا يجوز المسح إلا بعد إدخال الخفين بعد طهارة تامة. وينبغي في العبادات وكذلك في وسائلها، أعني الطهارات، أن يخاط الإنسان. فعندي الراجح أنه لا يشترط، ولكن من باب الاحتياط حسن أن لا يمسح الإنسان حتى يدخل الخفين معا بعد طهارة تامة. وعدم الاشتراط هو مذهب جماعة من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين. نسمع كلام الشارح.
قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى، فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة. وشد بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا.
فهذا شذوذ، ما الداعي نزع اليسرى وقد أدخلت اليسرى بعد طهارة تامة؟ وإنما اليمنى هي التي أدخلت القدم دون طهارة، فعلى هذا القول تخلع اليمنى فقط ثم تلبس، أما اليسرى فلا داعي لخلعها ولا معنى لخلعها. نعم. ولذا قال عنه: شذ بعض أصحابنا، اشترط هذا بعض الشافعية. نعم.
قال: وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق.
أما أحمد ففيه نزاع، والذي يرجعه الحنابلة أنه لا يشترط، وأما مالك فهذا مذهبه، هذا الشافعي. فإنه قال رحمه الله تعالى في الموطأ: وإنما يمسح على الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان. فهذا مذهب مالك فهو المشهور من مذهبه، وهذا مذهب إسحاق المراهوي. نعم. ننظر في، وقلنا أكثر من مرة، مذهب الشافعية والحنابلة بالجملة يقوم على تغليب الألفاظ على المعاني، ومذهب الحنفية والمالكية بالجملة يقوم على تغليب المعاني على الألفاظ. والسعيد من التفت للمعنى ولم يكن هذا الالتفات على حساب اللفظ، ومن الأشياء التي تكتب لا أقول بماء الذهب وإنما بماء العين. مباحث ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أخطاء من غلب الألفاظ المعاني وأخطاء من غلب المعاني على الألفاظ، وواءم بين الأمرين بتقعيد وتمثيل وتأصيل على وجه حسن مليح. بل نكاد نقول إن مدرسة ابن تيمية ومن تأثر به من المحققين من العلماء قائمة على هذا الأمر، التفتوا للمقاصد، التفتوا للمعاني، ولم يتجاوزوا الألفاظ والنصوص والأدلة، وإنما واعروا جاهدين بين الأمرين. نسمع، ولا بد أن يكون مذهب أبي حنيفة أن هذا لا يشترط على أصله، لأنه يعمل المعنى، يعمل المعنى. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يثمر طهارته، والله أعلم.
هذا مذهب المزني، وهو من أخص خواص الشافعي، وكان يقول: جاز للرجل أن يقلد أحدا لما جاز أن يقلد أحد أحدا إلى الشافعي. وقد نصف على هذا في مختصره الذي كانت العروس كما ذكر الذهبي في السير لا تجهز في عرسها إلا ونسخة من مختصر المزني في جهازها، وشرحه الماوردي شرح ماتع أصيل نافع، لولا أنه قد كذبه وشابه ببعض النصوص التي لم تثبت في كتابه الحاوي العجب العجاب المسمى الحاوي الكبير. وهذا اختيار ابن المنذر في الأوسط، وكما قلنا هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، وقد ذكر وقد قال ابن القيم ممثلا على ضرورة الحاق هذا الفرق بالمعنى لا باللفظ، فقال بعد كلام: فإن اشتراط نزع اليمنى ثم اللبس حتى تصح الطهارة، قال هذا المعنى لا صلة له بالطهارة. وقال هذا الاشتراط قال عنه: نوع عادة لا غرض للشارع فيه ولا مصلحة للمكلف، فالشرع لا يأمره به. فلما ذكر الأمثلة قال: هذا الشرط عبث، المكلف لا فائدة له من هذا، يعني ليس شيئا معقول المعنى، المكلف إن فعله يدخل عليه شيئا، فهذا لا مصلحة للمكلف فيه. وقال: ولا يوجد غرض للشارع إلا من قال إنه ابتلاء وشرط وامتثال لظاهر النص، والله أعلم. نعم. الصق
هنا نقول: حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها قبل غسل اليسرى، قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى، قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى،
حتى لو غسل رجله اليمنى
ثم لبس خفها،
ثم لبس خفها قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى، هذا أوضح، هذه زيادة أوضح، هذه زيادة أوضح. نعم. نأتي الآن بعد ما أكملنا الباب، هنالك تنبيه على آخر إسناد تكلمنا عليه في لطائف الإسناد فيما مضى، سنكتفي بقراءته ثم ننتقل إلى باب جديد.
قال: قوله: وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائرة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال الحافظ أبو علي النيسابوري: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائرة من جميع الطرق، ليس بينه وبين الشعبي أحد. فذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خرجه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، وهكذا قال أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير.
أبو بكر الجورقي هذا له مستخرج على صحيح مسلم، فلما بلغ هذا الحديث قال بينهما بين عمر بن أبي زائدة والشعبي عبد الله بن أبي السفر. وفي الحقيقة الصواب أن عمر سمع من الشعبي، ولكن كان في بعض الأحيين يرسل عبد الله بن أبي صفر يسأل شعبة له عن أشياء. فلما رأى هذا الحديث عنه مباشرة قامت تلك القرينة على أن تكون على أن يكون هذا الراوي ابن أبي صفر واسط بينهما، ولا يمنع من أنه كان يرسله ومن أنه سمع الشعبي دونه، وهذا هو الصواب. وهنالك ثلاثة أسماء متشابهة قل من يعني يفرق بينها. الأول الجورقي وهو صاحب المستخرج على الصحيحين على البخاري ومسلم، والثاني الجوزجاني وهو السعدي صاحب أحوال الرجال، والثالث الجورقاني وهو صاحب كتاب الأباطيل. الجورقي والجوزجاني والجورقاني، هؤلاء ثلاثة ينبغي أن نفرق بينهم. نعم. قال: وذكر البخاري في تاريخه أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي، وأنه كان يبعث ابن أبي الصفر وزكريا إلى الشعبي يسألانه. الحقيقة المتأمل ألفاظ البخاري في تاريخه الكبير يجد ثلاثة أنواع باستقراء، يقول سمع فلان، ويقول عن فلان، ويقول عن فلان منقطع، أليس كذلك؟ يعني البخاري باستمرار في التاريخ الكبير لما يذكر الشيخ للتلميذ، لما يذكر المترجم فيقول سمع فلان وفلان، وتارة يقول عن فلان، وتارة يقول عن فلان منقطع بهذه الصيغ الثلاثة. وهذا يدلل على أن اشتراط السماع عنده شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط الصحيح ولا شرط، ولا شرط شرط الصحيح خاصة ولا شرط صحة الحديث عامة؟ الظاهر أن هذه أن هذا التنوع يشير إلى أن الاشتراط اللقيا عنده إما ما هو في صحيحه فحسب، وما أظنه وفى بهذا الشرط، حتى في صحيحه ما أظنه وفى به، والله تعالى أعلم. اشتراط اللقيا في صحيح البخاري بين الراوي والراوي عنه لم ينص صحيح البخاري، وأول من ذكر هذا الشرط القاضي عياض. المسألة عندي تحتاج إلى فتح من البداية بعد، من أين جاء هذا الشرط؟ فما شرط؟ وبالتالي في والشاهد هنا أن البخاري في ترجمة زكريا بن أبي زائدة صرح بسماعه من شعبي، من عامر بن شرحبيل الشعبي. فإذا نبدأ إلى أن نقول بينهما واسطة، لا يوجد داع لأن نقول بينهما واسطة. نعم.
قال: هذا آخر كلام أبي علي. قلت: وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطي في أطرافه أن مسلم رواه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما هو في الأصول، ولم يذكر ابن أبي الصفر، والله أعلم.
أبو محمد خلف الواسطي هذا له كتاب ما زال مخطوطا، وكذلك ابن عساكر، أحيانا يقولون قال ابن عساكر، لكليهما كتاب في أطراف الصحيحين، يطرفون أحاديث الصحيحين ويعتمدون على نسخ قديمة لتقدم وفاته، كان من وفاة القرن السادس. ففي النسخة التي طرفها أبو محمد الواسطي لا يوجد واسطة بين زكريا والشعبي، وكذلك في نسخة المزي، والمزي يمتاز بدقة متناهية واعتمد على نسخ، وإذا يستأنس بما في كتابه تحت الأشراف، يستأنس بما في كتابه تحت الأشراف. ففي تحت الأشراف في الثامن صفحة 484 لم يذكر واسطة في هذا الحديث بين زكريا بن أبي زائدة والشعبي. إذن الصواب أن الطريق أن هذه الطريق موصولة، ولا داعي لأن نقول أن بينهما واسطة، وأن هذا يعني احتمال جاء من قرينة وقع التنصيص على خلافها، ولا اعتبار بقرائن الأمارات إذا جاء التنصيص على خلاف هذه القرينة، الله أعلم. نأتي إلى باب المسألة الناصية والعمامة ونتكلم على لطائف الإسناد، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الشرح. هذا الباب الحديث الأول فيه منتقد، انتقد على مسلم، والحديث الآخر فيه أيضا منتقد، انتقد على مسلم. فأول طريق فيها انتقاد، وآخر طريق في هذا الباب فيها انتقاد. ولما نقول انتقاد، انتقاد على قواعد الصنعة الحديثية وليس إعلالا لأصل صحة الحديث. فإنما في الصحيحين كما أثبتنا أكثر من مرة صحيحا بالجملة، وكان ابن الصلاح دقيقا لما قال في كتابه علوم الحديث: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرة يسيرة في كل ما عليها. فهنالك كلمة هنا تعيين اسم راوي فقط، الانتقاد في تعيين اسم راوي، وليس في أصل صحة الحديث. التبويب هذا باب النص على النص والإمامة، وقطع هذا الحديث عن الطرق التي قبله. ما الذي قطع هذا الطريق عن الطرق التي قبله؟ هذا التبويب، تبويب النووي. فأنا رأيي حتى نحسن ضبط هذا الأمر وهذا الإشكال، ينبغي أن نبقى على استحضار من الطرق السابقة. فإن هذا الحديث أعني واقعة المسألة الخفين في السفر، حديث المغيرة، رواه عنه ابنه، وقد وقع التصريح من طرق عديدة سبقت، تصريح باسم ابنه، مثل ابنه فيما وقع عروة. ثم الآن مسلم يتابع، فما ينبغي أن ننظر في هذا الطريق، في الطريق الذي معنا الآن نقرأه الآن، بمعزل عما ورد سابقا. لماذا؟ لأن مسلما ما بوّر، مسلم جمع الطرق على إثر بعضها بعضا، وفي هذا سنة منهجية حديثية مهمة فيها دلالة ظاهرة على صحة على تصحيح الأحاديث ما ورد في الباب، وكان له سبق في هذا، وسبقه شيء، وسبقه من الشافعي في كتاب الرسالة في الحكم المرسل. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن عبد الله بن رزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحفر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه.
إذن هنا بين كيف أخرج، أخرج بأن جمع الجبة وجعلها فوق منكبيه. نعم.
قال: وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى كفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومع إليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا.
هذا الحديث لنسخة ابن سير الإشبيلي في آخره: فركعنا الركعة التي سبقنا بها، وليست سبقتنا. في نسخة ابن خير: فركعنا الركعة التي سبقنا بها. وعند ابن خير أيضا: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع أخبرنا يزيد، وليس فيه إيش؟
حدثنا.
وفي نسخة ابن خير أيضا: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة دون قوله ابن شعبة. وقلنا نسخة ابن خير الإشبيلي ما زالت خطية، أو هي أدق نسخة خطية لصحيح مسلم فيما نعلم على وجه الأرض، نقلها ابن خير وهو عالم ثبت من نسخة الإمام مسلم. هذا الإسناد الذي معنا فيه لطيفة، وهي أن رواته بصريون من أهل البصرة عدا الصحابي وابنه، فالصحابي كوفي وابنه كوفي. وانتقد هذا الإسناد بأن ابن بزيع انفرد بتسمية ابن المغيرة بأنه عروة، وأن غيره رواه عن يزيد بن زريع عن حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني فقال حمزة بدل عروة. وبالتالي عندنا ثلاثة من الثقات من الرواة: رووه عن يزيد، عن حميد، عن بكر، عن حمزة، عن المغيرة، عن أبي المغيرة. فهنا الخطأ يكون من من؟ الخطأ في هذا الإسناد يكون من من؟ أعود، هنا ابن بزيع رواه عن يزيد، عن حميد، عن بكر، عن عمر بن المغيرة، عن المغيرة. ثلاثة ثقات آخرون كما سيأتي معنا بعد قليل رووا هذا الحديث عن يزيد بن الزريع عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن حمزة، قالوا حمزة ولم يقولوا عروة، فماذا المخطئ في هذه الشريعة تسمية من ابن بزير وليس مسلم، فالخطأ من شيخه وليس الخطأ منه. مسلم في إراده هذا الطريق هنا محير، ومنهجه دقيق الترتيب. فيما مضى أورد طرقا وقع التصريح فيها عن عروة، لكن من غير طريق بكر. بكر ابن عبد الله المزني روى عن حميد الطويل وعن حميد رواه يزيد بن زريع وآخر ابن أبي عدي محمد وهو ثقة، كلاهما رووه عن حميد عن بكر عن من؟ عن حمزة وليس عن عروة. وإلا من فرد ابن بزيع في روايته عن يزيد بن زريع فقال المغيرة. ثم مسلم بعد هذا أورد طرقا ستأتينا بعد قليل فيها تعميق اسم ابن المغيرة، فقال عن ابن المغيرة عماه. فلا ترى ماذا يريد أن يقول مسلم؟ هل يريد أن يقول أن ما مضى يشفع لهذا، وأن هذا الذي ثبت عندي، وأن ما يأتي مبهما قد فصل سابقا كعادته، لأنه يأتي أولا بالألفاظ المجملة الألفاظ الجيدة ثم يأتي يفصل؟ هذا الظاهر من مسلم. لكن الخوف عند المحدثين ليس من كذب الكذابين، وإنما الخوف عند المحدثين من أخطاء الثقة. الخوف عند المحدثين من أخطاء كذب الكذاب ظاهر. ولذا من أدق العلوم على الإطلاق علم العلل، وعلم العلل لا يفهم إلا بجمع الطرق وإلا بوجود ملكة ومعرفة قوية، وينبغي للمتأخرين أن يتأملوا كثيرا فيه، وينبغي أن يتابعوا في هذا الباب خاصة أنفاس من قبلهم، إلا من فتح الله عليه ورزقه حزقا وممارسة وملكة كملكتهم. وهذا عندي أندر من الكبريت الأحمر، وهذا عندي أندر من الكبريت الأحمر، والله تعالى أعلم. فنحن عالة عليهم في هذا الفن الدقيق وفي هذه المضايق، فينبغي أن ننظر إلى كلام أساطين وجهاد أئمة الجرح والتعديل بعين فيها رضا وفيها تعظيم. ولما نتكلم على مثل هذا الإسناد فإنما نحن متبعون. وهنا كلمة أقولها وسمعتها مرارا من شيخنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله، لما كان يسأل لماذا تضعف بعض الأحاديث بعض الأشياء في الصحيحين أو في أحدهما، فقد سمعته أكثر من مرة رحمه الله تعالى يقول: ما ضعفت شيئا إلا وأنا مسبوق إليه. وإذا طالب علم الحديث ينظر للصحيحين بعين فيها مهابة، ولا يتجرأ على الصحيحين إلا غر، إلا من لا يعرف قدر نفسه. ولا أصل في صحيحين أن ينظر إليهما بعين فيها مهابة. محمد بن عبد الله بن بزيع بصري ثقة في سنة 47 قال يزيد يعني بن زريع. لماذا لم يقل يزيد بن زريع؟ لماذا قال يزيد يعني بن زريع؟ وقلنا أكثر مرة هذه من دقة مسلم. تفضل. مسلم يقول هذه ابن زريع من كيسي. تخيلوا معي لو قال مسلم: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع، لكان قد تقول على شيخه بن بزيع وكذب عليه. فإن شيخه بن بزيع ما قال حدثنا يزيد بن يزيد بن زريع، وإنما بن بزيع قال حدثني يزيد فقط. فمسلم يريد أن يبين لك، فقال لك يعني ابن زريع. فكلمة ابن زريع من كيسي أنا التي أتحملها، وشيخي ما قالها، شيخي ابن بزيع ما قال ابن زريع. وهذه من دقته. ويزيد ابن زريع بصري أبو معاوية ثقة ثبت، وحميد هو ابن أبي حميد أبو عبيد البصري، وثلث اسم أبيه على 10 أقوال، وهو ثقة مدلس. بكر ابن عبد الله المزني تابعي جليل ثقة ثبت كان يهضم نفسه كثيرا. قال ذات يوم مقولة لما قرأتها تأثرت كثيرا بها، لما حج وكان على عرفة فقال: والله لو لم أكن مع الحجيج لظننت أن الله سيغفر لهم جميعا. فكان ينقص نفسه فخشي أن تحجب الرحمة بسبب وجوده بينهم. أما الواحد من اليوم إن صلى ركعتي قيام مرة في دهره، وإن صام يوم من الأيام وسبح تسبيحا ظن نفسه أنه إيش أصلح الثقلين، ولا يوجد من على وجه الأرض أصلح منه ولا أورع ولا أتقى منه. فالسعيد من هضم نفسه ومن اتهم نفسه. نسأل الله عز وجل دائما يبصرنا بعيوب أنفسنا. والسعيد من جعل شغله الشاغل عيب نفسه، وإن تكلم على غيره فبالضرورة بالحاجة عند المضايق عند الشدائد، أما أن ينسى عيب نفسه وشغله لغيره فهذا المخذول. وأما السعيد من انشغل بنفسه. وأما عروة بن المغيرة فهو أبو يعفور الكوفي. نعود بعد هذا الكلام حتى لا يقع التكرار، فنسمع كلام الشارح النووي على إشكال هذا الحديث ونفصل فيه قليلا حتى لما نقرأ الشرح نتجاوز حل هذا الانتقاد على هذا الإسناد، أعني تسمية ابن المغيرة بعروة وأن الصواب حمزة.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله وحدثني محمد بن عبد الله بن نزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه. قال الحافظ أبو علي الرستاني قال أبو مسعود الدمشقي هكذا يقول
مسلم. مر بنا أبو علي الرستاني هذا أكثر من مرة، من هو؟
من فضلك اقلب الشريط.
أبو علي الرستاني فيما مضى لأنه قد مضى بنا، أليس كذلك؟ من يعرف من أبو علي الرستاني هذا؟ تفضل أخرج أبو جهاد الجياني صاحب التقييد المهمل، صاحب التقييد المهمل الذي حصه في الصحيحين وهو كتاب نفيس غاية ذكر فيه البخاري ومن انتقد عليه وما وقع من اختلافات في النسخ وقد طبع كاملا. نعم أبو مسعود الدمشقي هذا من هو؟ قلنا له كتاب في الأجوبة على الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم، طبع حديثا ولم يجد منه إلا قطعة محفوظة في مكتبة الحرم المكي وفي تركيا وفي مصر، ثلاث نسخ خطية اعتمد لها الكتاب، ثلاث نسخ خطية اعتمد محققه على النسختين وهما ناقصتان. وهذا الحديث ليس في القسم المطبوع، ليس في القسم المتبقي لعله هو فقط المحفوظ من هذا الكتاب. نعم.
قال الحافظ أبو علي الغساني قال أبو مسعود الدمشقي هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس فقالوا فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة.
هذه المخالفة وقعت لمن؟ قال وخالفه، هذا الضمير على من يعود؟ وخالفه على من يعود؟ ابن بزيع على الراجح، ابن بزيع. الناس يعني فيها شيء من تجوز، خالفه ثلاثة، يعني كلمة الناس على ثلاثة لعلها كبيرة، لو مثلا خالفه 20 أو أقل بقليل لقال صح أن يقول الناس، خالفه ثلاثة فيما نعلم. نعم.
قال وأن أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن نزيع لا إلى مسلم، هذا آخر كلام الغساني.
بلا شك أن الوهم فيه شيخ مسلم وليس المسلم، ولا يبعد أن يكون قد عرف مسلم أنه بشيخه وأثبته كما عرف وهم بن عمر لما قال ابن عمر في صحيح مسلم قال اعتمر النبي في رجب، وهذا وهم ابن عمر لكن ثابت عنه، يعني وهم ثابت أن ابن عمر قاله، ثم أورد ما يرتبه مسلم رحمه الله تعالى. الدارقطني له كتاب اسمه التتبع انتقد فيه الشيخين، وانتقادات الدارقطني للشيخين في صحيحيهما في السماع دقيقة جدا، ولكن أبو مسعود الدمشقي رد عليه في كتاب الأجوبة. وأين الدارقطني من أبي مسعود الدمشقي؟ الدارقطني إمام العلل، والعجب أنه لا نعرف أحدا صنف في العلل كتصنيفه، والعجب منه أنه أملى كتابه من حفظه، وكتاب حديث واحد من حديث العلل في كتابه المطبوع الذي طبع منه الآن 11 مجلد، امرأة طالب علم أن وصل إلى تحقيق دقيق فيه فلعله يبذل الشهر والشهرين في الحديث الواحد، وفي بعض الطرق التي أردها الدرقطني يقول لم أظهر به لم أجده ما وجدته وما شابه. ومن هذا العلم العلم علم دقيق، فينبغي الإنسان أن يغلب عليه فيه يعني التسليم لأصحابه. وهنالك بعض الاستدراكات في علم العلل لبعض المبتدئين يعني يضحك تضحك جدا، يعني تستغرب تقول هذا ما خرج يعني من بين فكيه كالذي يخرج ما بين والتفسير والبقية عندكم والبقية عندكم. أقول الدرقطني يقول في التتبع في هذا الحديث برقم 12 يقول: وأخرج مسلم عن ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن بكر عن عروة ابن المغيرة عن أبيه قصة المسك. كلام مختصر مختصر جدا ولا حرف زائد. عن بكر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قصة المسك ولا حرف زائد. البكر خلاص بكر معروف عند المحدثين هو بكر، ما قال من عبد الله المزني. هذا الآن تطويل في علم العلل لما يقول بكر وعبد الله المزني تطويل لا داعي له. لأنه هذا العلم من لا على طبقة من المشتغلين في علم العلم الحديث. فلما يقول يزيد بن زريع عن بكر خلاص بكر بن زريع مزني يعني. قال كذا قال ابن زريع وخالفه غيره عن يزيد فرواه عنه على الصواب عن حمزة عن المغيرة. ابن صاب ايش؟ عن حمزة عن المغيرة وليس عن عروة عن المغيرة. فرواه حميد بن مسعدة وعمر بن علي عن بزيع عصر رواه حميد بن مسعدة وعمر بن علي عن يزيد بن زريع على الصواب، يعني عن يزيد عن ايش؟ عن بكر عن حمزة. قال وكذلك قال ابن ابي عدي عن حميد الطويل. قال ابن كثير في جامع المسانيد وكتاب جامع المسانيد طبع وهو كتاب كبير من كثير اجود ما فيه في مثل هذه المضايقة تدخل. وابن كثير كالمزني دقيق كلامه كلام المزني عفوا كلام المزني وكلام ابن كثير على حديث قليل نفيس فيه بركة مليء الفوائد مختصر. قال ابن كثير وقد غلط خلف فجعل هذا الحديث من رواية عروة بن المغيرة عن أبيه والصواب أن هذا السياق عن حمزة. من يقول لي ماذا يريد ابن كثير؟ أعود أسمعكم مقولة ابن كثير وانظروا إلى دقته وإلى أدبه أدبه في هذه العبارات السماء وإلى نظره إلى صحيح مسلم بعين مليئة بالاحترام. قال وقد غلط خلف من خلف هذا خلف من واسطي صاحب ايش طرف الصحيحين فجعل هذا الحديث من رواية عروة ابن المغيرة عن أبيه والصواب أن هذا السياق عن حمزة وإن كان عروة قد روى عن أبيه نحوه أي السابق. ماذا يريد أن يقول ابن كثير هنا؟ هذا أبي قادر ما خطأ مسلم قال لعل نسخة مسلم أنا وقفت على هذه النسخة لعل نسخة مسلم على ايش الصواب والخطأ هذا ممن طرف الخطأ هذا ممن طرف من خلف وليس من مسلم. كثير من محققي المخطوطات يقول صاحب المخطوطة إمام يقول أخرج الترمذي فتكون في نسخة نسخ الترمذي أخرج النسائي فيقول حديث في نسخة نسخ النسائي أخرج مسلم نسخة نسخ مسلم وإن كانت نسخة نسخ قليلة فيكتب في الهامش تحت وهم المؤلف وأخطأ والحديث لما يجده في مسلم حنانيك هذه ليست عبارات لم يعرف قدر نفسي وينبغي أن تقول لا أخطأ ولا وهم تقول لم أظفر بهذه النسخة المطبوعة التي بين أيدينا. فرق بين العبارتين ولا يوجد فرق؟ فرق كبير. فهذه هذا التشبع وهذه الألفاظ ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه لعله ظفر بنسخة برواية ليست هي الرواية المطبوعة بين أيدينا. موطأ مالك عشرات الروايات نسخة أبي نسخ أبو داود عشرات النسخ الترمذي كذلك وفيها من الزيادة والنقصة. فلما حافظ يقول أخرج أبو داود وأنت ما ظفرت النسخة بين أيديك قل لم أظفر بهذه النسخة التي بين أيدينا. اعرف قدر نفسك واجعل للمؤلف قدره واجعل للمؤلف قدره وهكذا. فهنا يريد ابن كثير ان يقول اخطا خلف الخطا من خلف بسط أخي شعبي في عروة نسخة من خير وأوصلنا إليه وما سبق أنا أقلده لكن يأخذ بتقليده. فوجد عروة ولكن للأسف نسختنا لما صورناها من المغرب الهوامش غير تامة، فعلى نسخة الخير مشيلي الخطية من الشيخ مسلم عن عروة في إشارة لهامش، والهامش غير مثبت في التفسير. فابن خير نقلها من نسخة مسلم عروة، ابن خير نقلها عروة، ولكنه الظاهر والغالب على الظن أنه علق الهامش، ولكن هامش ما ظهر، ولعل تعليقه يوائم ويوافق ما سبق عن عن درقطني وعن ابن كثير وعن ابن كثير. هذا الحديث أخرجه النسائي في المجتمع الأول 65 قال أخبرنا عمرو بن علي، النسائي يقول أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه به. وعمر بن علي والفلاس ثقة حاطب وحميد بن مسعدة صدوق، ومما ظفرنا به ولم يشر إليه الدارقطني على خلاف عادته. فقد وجدت أبا عوانة في مسنده المستخرج لصحيح مسلم في الأول منه صفحة 259 يقول حدثنا يوسف القاضي حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر بن عبد الله عن حمزة. فإذا مسدد رواه عن يزيد على الجادة، فأصبح عندنا مسدد بن مسرهد حميد بن مسعدة عمرو بن علي الفلاس ثلاثتهم ثقات رويه عن يزيد بن زريع بذكر حمزة وليس بذكر إمام عروة. وإن خالفت ثقة من هو أوثق منه أو أكثرهم عددا فهذا هو إيش؟ هذا هو الشاذ. ولذا يقال على توجيه الرعاية الغساني وعلى توجيه الدارقطني أن شيخ مسلم في هذا الحديث شذ فقال عروة والصواب حمزة، لكن لما يبهم الاسم يا ترى لما يقال ابن المغيرة كما أبهم الآخرون لما يقال ابن عمر ابن عباس ماذا ينقضي حدود النكاح؟ لما يقول ابن عمر هل يوجد ابن عمر ولد واحد أم عدة أولاد؟ لكن ماذا ينقضي حدود النكاح؟ عبد الله بن عمر. لما يقول ابن عباس ينقضي ايش؟ عبد الله أيضا. وقد ذكر المترجمون أن للمغيرة مجموعة من الأولاد قالوا وكان أعلمهم وأفضلهم كان أعلمهم وأفضلهم المغيرة عروة أصلا كان أعلمهم وأفضلهم عروة. فالظاهر أن من أبهم سبق إلى ذهن البزيع أنه من أنه عروة لأنه ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق وكان عروة أميرا الكوفة فهو المقدم والأكبر والأعلم والأفضل والأوجة. أي نعم. ثم وردت نحو الحادثة بالجملة كما قال ابن كثير عن عروة أيضا. فحصل ايش عند الآن عند شيخ مسلم فرق تسلل لعقل ذهنه أن المرادة عروة وليس حمزة، لكن لما وجدنا غيره مصطفى على حمزة فدائما التنصيص مقدم على الاستنباط. هذه قاعدة، التنصيص مقدم على الاستنباط والله أعلم. نسمع تتم الكلام النووي ثم ننتقل للإسناد الثاني.
قال القاضي عياض حمزة بن مغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، فإنما عروة بن مغيرة في الأحاديث الأخرى، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعا، لكن رواية بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة.
ابن عبد الله ابن المزني خطأ، ينبغي أن تحدث ابن بين عبد الله المزني. نعم.
وعن ابن المغيرة غير مسمى، ولا يقول بكر عروة، ومن قال عروة عنه
لا يقول بكر أي ابن عبد الله المزني لا يقول عروة. نعم.
ولا يقول بكر عروة، ومن قال عروة عنه فقد وهم.
من روى عن بكر بن عبد الله المزني وقال عروة فهو وهم فقد وهم. نعم.
قال وكذلك اختلف عن وكذلك اختلف عن ذكر فرواه معتمر في احد الوجهين عنه عن ذكر عن الحسن عن ابن المغيرة وكذا رواه يحيى بن سعيد عن السيمي وقد ذكر هذا مسلم
ذكر هذا مسلم في الاسانيد التي تلي هذا مباشرة وهذا ما سيكون ان شاء الله نصيب درسنا القادم
وقال غيرهم عن ذكر عن المغيرة قال الدارقطني وهو وهم
اذا من زعم ان بكرا اي بكر بن عبد الله المزني رواه وقال المغيرة فهو واهم فقال عروة فهو واهم فالصواب عن بكر انه قال ابن او حمزة بعض الرواة قال ابن بالابهام وبعضهم قال حمزة نعم
قال هذا اخر كلام القاضي عياض والله اعلم
قلنا هذا الكلام القاضي عياض في اثنان المعدل وكثيرا ما ينقله النووي وهذا يؤكد ان صنعه الامام النووي الحديثية في شرحه ضعيفة بخلاف صنعته الفقهية خلاف من الحافظ بن حجر فتح الباري نكمل ان شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يسأل بعض الاخوة ما هو المقصود باطراف الصحيحين المقصود باطراف الصحيحين يعني طرف الحديث الذي يريده المطرف صاحب الكتاب يذكر الطريق الصحابي وروى عنه واول الحديث وهذا يسمى الاطراف وممن اشتغل بالتطريف بتطريف الكتب واكثر السخاوي طرف اغلب النسب الحديثيه حتى انه طرف حديث جرح التعديل وصفات الحبان وما شابه حتى تعين مخرج فهي من ثابت الشوارج الخاصه فياخذ احاديث مثلا عمر في الصحيحين ويذكر من روى عن عمر ومن روى عن من روى عن عمر وهكذا ويذكر طرف الحديث اول الحديث فقط هذا يسمى التطريف ما لا صح ان نكتب وضوءا ام وضوءا يعني بالالف اذا قمت بفتح الواو وضمها فالماء المعد للوضوء يسمى وضوء بفتح الواو وعملية الوضوء الغسل يسمى ايش وضوء مثل وقود ووقود فطور وفطور وما شابه اذا مسح الخف بعد ادخالهما طاهرتين ثم خلع الخف ثم لبسه هل يتخذ الوضوء رجل مسح على خفيه ثم خلعهما فهل له ان يصلي دون وضوء الخلع ناقض بالمسح على الراجح والمسألة من خلاف الفقهاء واخرج ابن ابي شيبة عن ابي بكر وعلي انهما مسحاه وخلعا وتوضأ وصليا مسحاه وخلعا وصليا دون وضوء وهذا بعض العلم يقول هذه المسألة كمسألة من يمسح على شعره ثم يحلق شعره فيبقى وضوءه صحيحا والمسألة فيها خلاف مع ان مثلا الجماهير لا يجوزون هذا لكن الدليل العقلي والنقلي يدلل ذلك يعني يجوز ذلك الله اعلم طريقة مسح الخفين عند الشافعية تمسح على اعلى الخف وباطن الخف وهذه الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة والصواب من هذه الجماهير وقد صح عن علي قوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اولى من مسح ظاهره فالصواب ان تبل يديك ثم تمسح باطن ظاهر اليمنى بباطن اليد اليمنى واليسرى باليسرى وهكذا والامر واسع الحمد لله متى يكون المسح بشروط اذا خلته مطاهرتين فلك ان تمسح سواء كنت في حضر ام في سفر سواء كنت في شتاء ام في صيف سواء كان في حاجه او غير حاجه من الذي بنى بيت المقدس ورد في عند الكثير اقوال منهم من قال ان يعقوب هو من بنى بيت المقدس وهذا ليس المشهور والمشهور من دليل عليه النصوص ان باني بيت المقدس هو سليمان عليه السلام وان باني بيت الله الحرام ابراهيم عليه السلام وقد صح ان بينهما 40 سنة وهذا مشكل عند العلماء وقد ذكر لي بعض من نال شهادة عالية في علوم الفيزياء هذه الايام ان اليوم قديما كان اطول من اليوم حديثا وان بينهما 40 سنة على الحق والحقيقة انا ذاك والحديث يبقى على ظاهره من غير استشكال ولا يبعد ان يكون ذلك صحيحا والله تعالى اعلم ما الحكمة من رعي الانبياء الغنم حتى يرعوا الامم حتى يرعوا الامم والغنم فيه سكينة ووقار كما صح عندنا كما صح النبي صلى الله عليه وسلم معنا في صحيح مسلم رعي الغنم عنده سكينة ووقار ورعي الابل فيه بيشة للفدادين فد رفع صوته هذا عندنا التعبير الدارج الان يخد ايش انكتب شيء شو انكتب شيء ترفع صوته النبي قال في اهل السدادين ايش الكبر الخيلاء من راى الابل يخبأ له فإنه يدخل في نفسه شيء. وهذا إشارة إلى قاعدة من قواعد الاجتماع أن المهنة لها أثر على إيش؟ على صاحبها. يعني والله صاحب السوق يشتري في السوق بالعرس في المسجد لما ينافي على آخر، وطالب العلم والله لازم يكون صاحب حياء. المصح عن بعض التابعين قال الحياء أنزل ما يكون لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يكون أشد الناس حياء، ألا يرفع صوته وألا يسترخش الكلام، وأن يكون عليا في حديثه في الدنيا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال البجاجة والعيد الذي مات، ألا يكون منطلق اللسان في الدنيا والحديث عن الأشياء، ولكن متى ينطلق لسانه؟ لما يتكلم في دين الله، لما يكون الكلام في دين الله يتكلم، أما هو عيب في الدنيا والملذات والشهوات. من ترك الصلاة والصيام لعدة سنوات ماذا عليه؟ هل عليه القضاء؟ ثبت وقد درسنا معا هذه المسألة في مباحث الأمر في علم الأصول، وقلنا إن الواجب المحدد بين الطرفين قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس بواجب بالأمر الأول على أرجح الأقوال، وهذا نظر المحققين من علماء الأصول. فمن أفطر لعلة لسبب قال يواجب عليه القضاء لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولا بد من تقدير حتى نأخذ بجميع فورب في الباب فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من يوم أخر. وما ينبغي أن نكون ظاهرين في هذه المسألة، يعني حتى لو أنه صام المريض أو المسافر فيجب عليه الإعادة، ظاهر الآية يجب الإعادة على المسافر وعلى المريض، لكن لأن الصحابة صح عنهم أن بعضهم كان صائما وبعضهم كان مفطرا في السفر، وما كان هؤلاء يعينون على هؤلاء، فإذا لابد من إيش؟ لابد من قيد، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن أفطر عن عمد ومن ترك الصلاة عن عمد فليكثر من التطوع المطلق في الصيام والصلاة، وليس عليه شيء كفارة، فأمره أعظم من أن يكفر، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة عن شروط البخاري ومسلم، كلام كثير، وقد ولله الحمد في بداية درسنا هذا في أول 6 دروس أو 7 دروس وكما ذلك من فضل الله قبل 5 سنوات تكلمنا عن سمات الإمام مسلم وشروط الإمام مسلم في صحيحه، وأتهمنا الكلام عن هذا الموضوع. يسأل بعض الإخوة ونختم الأجوبة على هذا السؤال، ما هو حكم نسخ وبيع وشراء واستخدام أطراف الكمبيوتر الليزرية التي يتم نسخها بصورة غير قانونية في نظر المبرمجين لها والعاملين عليها، مع العلم أن بعضها سعره كبير جدا كالنسخة الأصلية والبعض الآخر متوسط، نرجو الإجابة في درس في هذا الدرس. إخواني، الحقوق المعنوية المجردة قسمان، الحقوق المعنوية المجردة قسمان، حق معنوي يعطيك إياه الشرع وحق تكسبه أنت. فالحق الذي يعطيك إياه الشرع لا يجوز لك أن تبيعه ولا أن تتكسب منه، مثل الشفعة، الشفعة حق مكتسب الحق شرعي، أول شيء الشفعة حق مادي لا معنوي، مجرد كذلك ليس ماديا ولكنه شرعي وليس مكتسب. حق المبيت عند الزوجة حق شرعي ولا حق مكتسب؟ حق شرعي. ولذا العلماء يقولون لا يجوز للضرة أن تصالح ضرتها على بيع ليلتها مقابل مال، ومن هذا حق شرعي. ولا يجوز للجار أن يبيع حق الشفعة لجاره، إما أن يأخذ الشفعة وإما أن يتنازل. وأما الحق المجرد المعنوي المكتسب فهذا يباع ويشرى، مثل حقوق الابتكار، مثل الماركة المسجلة، حقوق التأليف، حقوق أطراف الكمبيوتر. وهذا هو السؤال، هذا حق معنوي إيش؟ مكتسب، يعرف لفلان من الناس ولذا لا يجوز التعدي عليه. لكن يا ترى لو وجد كتاب وفقد او انسان ما استطاع ان يشتريه، ما هو المقصد الاصلي من صاحب المؤلف الكتاب الشرعي؟ ان يكسب مالا ام ان يفيد الامة علما؟ ان يفيد الامة علما. فاذا ما تعرض ذلك مع المقصد الاصلي وما حصل ضرر، فانا اجوز تصوير الكتاب من وجه الاستفادة في حق من لم يجد الكتاب وفي حق من لم يقدر على شرائه اعمالا للمقصد الاصلي من غير تعد، من غير تعد على صاحبه. بيعه وشراءه حرام، المتاجر به حرام. الاصل ان نحفظ حقه، الاصل ان نحفظ حقه، لكن لما يعدم او لا يحصل حصل المقصد الاصلي منه فاننا ندور من المقصد الاصلي. واخيرا، اصحاب حقوق هذه الأقراص تعدوا على كتب غيرهم ولم يستأذنوا أصحابها. يعني كثير من الكتب التي حققها طلبة العلم هي في الأقراص ولم تطلع من قبل، وهم الذين أبرزوها إلى عالم المطبوع وما طبعت لا من قبل ولا من بعد، وهم موجودة في هذه الأقراص ووضعها إياهم كان ينبغي أن يكون بإيش؟ بإذنهم. فلما تعدوا على حق غيرهم ضعف حقهم فيما جمعوا، لا أقول ذان أقول إيش؟ ضعف حقهم فيما جمعوا. كثير من كتبي التي في ظن مطلعها من قبلي هي موجودة على الأقراص وما أحد استأذن من فيها من المخطوطات التي حققت، وأنا آذن لكل طالب علم أن يصور كتابي وأن يستفيد منه على أي صورة من الصور لو كان على قرص، هذا أمر في حرج. أي نعم، فحقهم يضعف لأنهم ما ملكوا هذه المادة ملكا تاما، وإنما هم يملكون إيش؟ الترتيب والإدخال فحسب، لا يملكون أصل المادة. مثل الشريط، أنا لم أعطي أحدا حقا من شريط ولا آخذ مالا من أشريطتي، وأقول كل من يريد أن يستفيد من الشريط له ذلك. فلو واحد سجل وآخر اعتدى وسجل هو ما اعتدى علي وباع حلالا، لكن أخذه خيفة عن غيره الإثم هنا في هذه الحيثية في هذه الجزئية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مقدمة بين يدي الدرس إلى حين أن تحين الساعة 5:30، ننتظر إخواننا حتى يأتوا في مناطق شتى كجرين ومهرم ثانية. أقول قال أحد القرن الثالث الهجري العالم الإمام الحافظ هلال بن العلاء رحمة الله عليه: لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانه: بأحمد بن حنبل في المحنة فثبت ولولا ذلك لكفر الناس، وبالشافعي تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. هذا في زمن العلاء أو في زمن ابن العلاء. أما في زماننا هذا فإننا نضيف إلى هؤلاء الأربعة عشرات وعلى رأسهم شيخ الإسلام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم الذين بينوا المنهج الحق، ومنهم أيضا مؤلف كتابنا هذا أبو إسحاق الشاطبي الذي صنف في البدع وأصل وقعد رحمة الله عليه، وإن لم يكن هو الذي أول من ابتدع علم المقاصد فهو الذي قد أصل فيه وقعد. وأيضا في زماننا هذا وفي قرننا هذا نضيف إلى هؤلاء شيخينا محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وكذلك عبد العزيز بن باز، فقد بينوا المنهج الحق والدعوة الحق ورفضوا الجهود والتقليد وجددوا دين هذه الأمة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإلى شيخنا حفظه الله في مقدمة عن هذا الكتاب، عن مصنف هذا الكتاب وعن مفاتيح لا بد لكل طالب أن يحملها ليقرأ هذا الكتاب وليتعرف بها على أسراره، لا سيما وأن الشاطبي قد تكلم وبين وفتح الباب لكل من أراد أن يتعرف على أسرار هذه الشريعة وعلى حكمها. فإلى شيخنا جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فامامنا ابو اسحاق ابراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الشاطبي من اعلام القرن الثامن الهجري توفي سنة 790 للهجرة وهو إمام امتاز عن غيره من العلماء لأنه مصلح ومجدد فكان مصلحا في كتابه الاعتصام وكان مجددا في كتابه الموافقات هذا الإمام عاش في فترة تشبه الفترة التي نحيا والتي نعيش عاش في رناطة وكانت إسبانيا قد صمعت ببلدان المسلمين واحتلت بعضا منها وكان السائد آنذاك بين المشايخ التعصب والتقليد والجنود وعدم البحث وانتشرت البدع بين العامة وكان الأطباء إلا من رحم الله مرضى أو شبه مرضى فذكر في كتابه الاعتصام بعض الحوادث التي فيها أن العلماء يفتون على حسب ما يشتهي الحكام ويغيرون ويبدلون كيفما شاءوا ويستندون إلى نقود وإلى نصوص موجودة في بطون الكتب فالخلاف عندهم واسع غير منضبط والفرق الباطنية والأقوال البدعية سواء التي بقيت في حيز الشيخ أو تعدت إلى الفرقة والطائفة انتشرت واشتهرت والمألوف المعهود قاتله الله ما أقواه كان مسيطرا على العقول والقلوب ولذا ذاق الأمرين وعانى رحمه الله تعالى من أهل عصره عناية عجيبة ووجد أن الناس ينقصهم فهم بشرع الله على وجه جملي كلي فألف كتابه الموافقات وأصل وجدد فيه ولاسيما ما يخص مقاصد الشريعة لماذا جاءت الشريعة للعباد وهل في الشرع من المحمود أم من المذموم أم يحصل على شيء مما هو في دائرة المباح مما للنفس فيه تشوف وتعلق ورد على ما كان شائعا من أنه لا يجوز للإنسان أن تعود عليه منفعة من طاعة أو عبادة على ذاته إن سلم تعلق قلبه من الرياء نحو الغير أما إن تحققت العبادة والطاعة فلا حرج وأخذ يقاعد ويؤصل ويؤكد أن الشرع جاءت للمحافظة على أمور كلية منها الدين والعرض والنفس والمال وبين أن الشرع قسم هذه المصالح على وجه كلي إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات ثم بعد هذا ولا أريد أن أفصل والكلام طويل طويل أخذ يعالج الجانب العملي من الأخطاء الموجودة في مجتمعه
وذكر جملة من الأمثلة على سبيل التمثيل وليس على سبيل العد والحصر. وبلا شك أن جملة الأمثلة التي ستذكر مما لها صلة بالواقع العام، سواء في المساجد من مثل الأذكار دور الصلوات والدعوات والدعاء الجماعي، أو مما له صلة عامة بموقع العلماء وصلتهم بالحكام، وهل يجوز للحكام أن يفرض الفرائض على الناس. وأتى بأشياء في كتابه الاعتصام بأمثلة عديدة جميلة ربطها أيضا بالمقاصد الكلية. الشاطبي رحمه الله مسلك الجانب الغربي من هذه الأمة، ومن العجيب الغريب أن مصلح الجانب الشرقي في وقت يقارب الوقت الذي كان فيه كان ابن تيمية وابن القيم، ومن اللطائف ومن الدقائق التي كانت في دائرة العماء عند جل العلماء في هذا الزمان الصلة بين ابن تيمية وابن القيم ومدرستهما من جهة والشاطبي من جهة أخرى. وبتتبعي وقد عشت مع الشاطبي فترة من حياتي وجدت أن الشاطبي رحمه الله له بعض المشايخ ممن جاءوا إلى المشرق وممن التقوا بابن القيم، فإذا صلت ابن القيم بالشاطبي أن بعض مشايخه التقوا بابن القيم وعلى رأسهم عالم مشهور بابن لب جاء إلى المشرق والتقى بابن القيم. الشاطبي عاش في ديار المغرب، والديار التي عاش فيها مليئة بالتصوف، قرأ كتب الصوفية، ما لم يعجبه ما كانوا عليه من التسليم للمشايخ، وقال كانوا يعظمون مشايخهم وينزهونهم عن الخطأ وقد يخطئون النصوص ويردون عليه. ورأى شيئا عجبا في زمنه أن الصوفية في زمانه فتحوا مغلقا وأغلقوا شيئا مفتوحا، فالأصل في العبادات أن ندور معها ندور فيها مع أنفاس من قبلنا، والأصل في المعاملات أن يكون أن يكون الأمر فيها فيه سعة. فوجدهم جمدوا على أقوال مالكية في المعاملات وفتحوا باب العبادات اجتهادات ولم يتقيدوا بالنصوص. الشاطبي رحمه الله مصلح بجميع ما تحتويه الكلمة من معنى، فإصلاحه يظهر في كتابيه المطبوعين وهما الموافقات والاعتصام. إصلاح الشاطبي إصلاح سلفي، ولا أشك قيد أمه له أن الشاطبي رحمه الله تأثر كثيرا بابن تيمية، إذ الجمل والأفكار بالعمومات باستثناء بعض الأشياء تتغاير بين المدرستين. الشاطبي عنده تحسين ظن زائد الصوفية خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية نظرته أضبط، والشاطبي ممن خاض علم الكلام ولم يتخلص منه ووقع في تأويلات ومجارات من الأشاعرة وفي مخالفات عقدية كلية شهيرة كثيرة في كتابه، على خلاف ما قرره أخونا المحقق حفظه الله من أن الشاطبي كان سليم العقيدة وكان سلفي العقيدة. الشاطبي في كتابه دخما في هذا الجانب ظاهر ويتكرر كثيرا، هذا شيء ينبغي أن نلتفت إليه. بالنظر في كتاب الاعتصام وبالتدقيق في ألفاظه فقراته ومعانيه وبعرضها على كتب أهل العلم فتح الله علي شيئا، وهذا من فضله وحمده، وجدت أنه ينقل في 7 مواطن أو 8 ينقل فقرات طويلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف، وهذا يؤكد ما ينقدش في النفس، وفرق بين الشيء الذي يؤخذ بالاستنباط والشيء الذي يؤخذ بالتنصيص. الشاطبي رحمه الله عارف بعلوم الشريعة، ريان ملآن شبعان من علم الأصول ومن علم الفقه، متكئ على كلام المحدثين في الحكم على الأحاديث، ينقل الأحاديث والآثار من كتب معتمدة عنده، من أشهرها الصحيحان البخاري ومسلم وسنن الترمذي. وجدته في كتابه لما يقول في الصحيح فيريد به إما البخاري وإما مسلم وإما الترمذي، فعنده صحيح، وهذه مخالفة كلية كما هو معلوم، إذ من أطلق عليه الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا كما في أفيه الإعراب، فقد أتى تساهلا صريحا. ينقل من بعض كتب المسندة ويكثر جدا من النقل الآثار من البدع وما جاء فيها ابن وضاح، ومن جامع بيان العلم ابن عبد الورد، ومن
نتيجة هذه المادة في شريط بعنوان شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، قام على شرحه وضبط نصه وتخريج أحاديثه كل من فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى النصر وفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري وفضيلة الشيخ مشهور بن حسن السلمان. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.